بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أن الولاية الفقيه، يعني بعد إثبات أن الولاية لفقهاء العظام من تتوفر فيه الشروط التي ذكرناها سابقا، أن لا يمكن تعدد الولاية في أصل واحد وفي مكان واحد. وأهم ما استدل به وذكرنا، سواء من ناحية العقل والعقلاء أو من ناحية الأدلة الشرعية، التزاحم، لأن الولاية إذا كانت متعددة لا يمكن إما أن تكون الولاية ولاية للجميع في عرض واحد، وهذا سبب للتعارض، والتعارض كما ورد في حديث إمام الرضا عليه السلام مفصلا. وإذا كانت الولاية ولاية مجموعية، عام مجموعي، بأن هناك ولاية واحدة ولكن الكل مشاركون فيه، كذلك سبب لعرقلة الأمور، خصوصا إذا كان عدد هؤلاء الذين يتولون الولاية أو المشاركين في ولاية واحدة إذا كان عددهم كبير، لا يمكن القرار إلا إذا اجتمعوا على شيء واحد، وهذا أمر صعب الحصول عليه، بل لا يمكن في كثير من الأمور، وخصوصا إذا كانت الأطراف أطراف واسعة، يعني عدد كثير، إذا كان هناك 5 أشخاص لا يتوافقون. ولذلك أكثر ما نرى في اللجان التشاوري أو قرارات الاجتماع إنما يكون يكتفون بالأكثرية، والإجماع أمر غير ميسور. حتى في الجمهورية الإسلامية في بادئ الأمر في الدستور الأساسي جعل هناك الولاية لأعلم الفقهاء، وهو مقبول كما كان يتحقق للإمام الخميني، وإن لم يكن هكذا فشورا الفقهاء. ثم بعد ذلك في زمن الإمام الخميني رضوان الله عليه وصلوا إلى أن الأمر إذا كان على الشورى تأثير العقد الأمور والخلاف فلا يصل إلى نتيجة. ولذلك الإمام رضوان الله عليه أكد على إعادة النظر إلى هذا القانون، يعني إلى الدستور الأساسي، فغيروا هذا القانون من أنه مردد بين أن يكون شخصا واحدا أو الشورى، ألغوا مسألة الشورى، وإنما على مجلس الخبراء أن يعينوا أحد من الفقهاء الذين لهم هذا الشأن. فعلى ذلك هذا كذلك قلنا أنه لا يمكن. كذلك إذا كان بنهو على البدل غير موجود إلا في مقام الاعتبار، في الخارج كلما يوجد لابد أن يكون مشخصا، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لا يوجد في العالم شيء على البدل. نعم في مقام الاعتبار ممكن، ولكن في مقام الخارج لا يمكن، والولاية أمر خارجية لابد أن تتنفذ. وكذلك قلنا إذا شخص معين فالمفروض أنه ليس هكذا، يعني إذا قلنا أن الولاية لشخص معين ما عين الشارع شخصا، فعلى ذلك لابد أن تكون الولاية هؤلاء الذين لهم شأن الولاية وليست الفعلية. ثم إن شاء الله نبحث كيفية الخروج عن الشأن إلى الفعلية في المباحث الآتية. هذا مسألة. المسألة الأخرى التي ينبغي أن نتكلم عنها، وهو أنه هل الولاية تقبل التجزئة والتبعيض أو لا. طبعا هذا التجزئة والتبعيض يتصور على حالتين، التجزئة في الأماكن المختلفة، أن تكون هناك ولايات متعددة لعدة من الفقهاء أو لفقهين، ولكن في مكانين متباعدين لا في مكان واحد. في مكان واحد ليس ميسور، هل الولاية لابد أن تكون لشخص واحد في كل العالم أو يمكن أن تكون الولاية لأشخاص متعددة. بمعنى الدليل الذي دل على أنه لا يمكن ولا يجوز إمامين في عصر واحد كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام، وما قلناه المشكلة هي عبارة عن التزاحم في كثير من الأحكام، هذا يأمر بشيء والآخر يأمر بشيء آخر فيتزاحمان في مقام الامتثال، أو التعارض إذا كان أحدهما يأمر بشيء والآخر ينهى عن نفس الشيء يكون التعارض مستوى للتعارض. يعني المشكلة التي صارت سببا لأن نقول أنه لا يمكن ولايات متعددة في عصر واحد وعلى أرض واحد عبارة عن التزاحم أو التعارض، والتزاحم والتعارض إنما يكون إذا كانت الولاية في مكان واحد وفي عصر واحد، ولكن إذا كان هناك ولايات متعددة كل في بلد في صغع من الأصغاء في الأرض، بما أنه لا تزاحم في بينهما ولا تعارض بينهما يمكن هذا الشيء.
التزاحم والتعارض لا يحصل بالنسبة للأئمة سلام الله عليهم، وإن كان في مكان واحد وزمان واحد باعتبار العصمة.
لا، ما ذكر الإمام الرضا عليه السلام إذا لاحظت على كلها لا يمكن التوافق على شيء واحد، حتى إذا توافقا إذا كان هناك إمامين أو أكثر من إمام توافقا معناه أنهم ليس لهم إلا ولاية واحدة.
لا، وإن كان معصوما؟
وإن كان معصوما، يعني إذا كان الولاية لرسول الله ولأمير المؤمنين عليه السلام كلاهما في عصر واحد، هذا معناه أن هناك ولاية واحدة لابد أن يجتمع على شيء، وهم يجتمعون على شيء، وهذا ليس ولاية مستقلة لكل واحد منهما.
ولكن ليس العلم بأنه التعارض والتزاحم، لا يمكن أن يكون المعصوم يأمر بما ينهى عن المعصوم.
أن الإمام عليه الإمام الرضا عليه السلام في هذا الاستدلال في حديث علل الذي ذكرناه قبل العقلة، ويبين جهات متعددة في عدم إمكان إمامهم في الإمامة، أنه لا يمكن الإمامة لإمامين في عصر واحد، يبين أمور متعددة أنه لا يمكن أن يتفق على شيء، كل له رأي وسليغة، قد يكون الشيء واحد ولكن أنا أرى هكذا وأنت ترى شيء آخر وكلاهما صحيح ولكن لا يجتمع. فإذا كان هناك ولايتين في عرض واحد لا يمكن، لأنه ليس معناه للعصيان أحدهما يعصي والآخر يطيع، لا، كلاهما له رأي، واحد يقول نفعل هذا والآخر يقول نفعل هذا في هذا اليوم وكلاهما صحيح ولكن لا يجتمع. إذا أطاع أحدهما يعني يزاحم إطاعة الآخر.
يختلف يعني أن يكون إمامين أو معصومين يختلف هناك موضوع في إمامين.
لا، أنا أقول أن الإمام الرضا عليه السلام يتكلم عن إمامين معصومين، بالأولى في غير المعصوم، هذا أمر صادق. نعم، البيانات الإمام سلام الله عليه وعدة جهات ذكر في هذا الحديث في عدم إمكان إمامين في عصر واحد، ولذلك عندما كان رسول الله هو الإمام وإمامنا الأول هو عبارة عن رسول الله، لم يكن أمير المؤمنين إماما، إنما كان أمير المؤمنين إماما لم يكن إمام الحسن إماما، والحسين عليه السلام كذلك ما ادعى الإمامة في زمن الحسن عليه السلام، وهكذا إلى آخر الأمر. فرغنا عن هذا الأمر، فعلى ذلك، ولكن إذا كان في جهات مختلفة، واحد في بلد والآخر في بلد آخر، بما أنه لا تعارض أمر ميسور وغير مستحيل ولا مانع شرعيا عن ذلك، وقد تحقق ذلك كثيرا ما في تاريخ الإسلام، كثيرا ما كان الفقهاء بعض الفقهاء في بلد والفقيه الآخر في بلد آخر، كل في بلده يدير الأمور، خصوصا في القديم لا يمكن التناسق فيما بلاد مختلفة، حتى الحكام والسلاطين عندما كانوا يجعلون الولاة يجعلون الولاة مستقلا في أمورهم، إنما كانت توجيهات عامة وطاعة للخليفة التي كانت تحكم ظلما وجورا، ولكن كان كل وال مستقل في جميع أموره. هذا تحقق كثيرا ما في بلاد مختلفة، حتى بعض علماء الكبار كالمرزا الشيرازي ومن قبله الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه كان يلبي دعوة بعض الناس أن يرسل لهم إماما ومرجعا يكون يتولى أمورهم ليس فقط في مقام الفتوى. وهو كان يرسل أرسل بعض العلماء إلى شيخ الأنصاري رضوان الله عنه إلى بعض العلماء حتى هؤلاء التلامذة الذين كانوا من تلامذة الشيخ صاروا مرجعا في منطقتهم والشيخ رضوان الله عليه في نجف الأشراف. أو أن الشيرازي رضوان الله عليه أرسل علماء عدة علماء إلى مناطق مختلفة مثلا أرسل السيد عبد الحسين اللاري إلى منطقة شيراز وهو تولى أمور الناس وحارب بريطانيا حرض الناس على محاربة بريطانيا في منطقة شيراز فصار سببا لنفيه من شيراز إلى لار. وهو كان وكان له رسالة عملية والناس يقلدونه وهو كان مرسل ومبعوث من قبل المرزا الشيرازي من سامراء فكان المرزا الشيرازي في سامراء وهو كان في منطقة فارس شيراز وهكذا في كثير من البلاد. وطبعا هذا شيء كان جاليا في الأماكن المختلفة. نعم إذا كان الولي الفقيه تصدى وتولى الأمر في هذا المنطقة التي هناك شخص آخر لا يجد هذا الشخص الآخر أن يزاحمه إذا كان سابقا. فعلى ذلك على النصوص التي وردت حول ولاية الفقيه كذلك يدل على هذا الأمر. عندما يأتي مثلا أبي خديجة في حديث أبي خديجة قال بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا. أبي خديجة كان في كوفة والإمام عليه السلام في مدينة المنورة. يقول بعثني أبو عبد الله إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تهاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. البراءة من الطاغوت من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر إلى آخر الحديث. فالإمام عليه السلام يرسل هذا الرجل لأن يجعلوا لأنفسهم في الكوفة إماما وقائدا في أمورهم حتى يستغنوا من الحكومة فيما بينهم يعني في أمور طبعا لم يكن هناك إمام عام لأنهم لم يكن ميسور هذا الأمر ولكن الإمام على مستوى أمورهم وشؤونهم الداخلية جعل هذا الأمر وجعله في بلده أو في كذلك في قضية مغبونة عمر بن حنزلة كذلك نفس الشيء. عندما يقولون قد يقع بيننا مخاصمة في دين أو ميراث هل يجوز أن نراجع إلى هؤلاء؟ قال الإمام عليه السلام من تهاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تهاكم إلى الطاغوت. ثم قال ألم ترى قال أقول الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم يقول ماذا نفعل؟ قال الإمام عليه السلام يقول انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في أحكامنا وعرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا فاجعلوه بينكم حاكما. بينكم كان الإمام في مدينة المنورة هو الولي له الولاية الكبرى ولكن مع ذلك أسس لهم مؤسسة لإدارة أمورهم فيما بينهم فجعل الولاية للفقيه الذي كان في منطقتهم عارفا بأحكامهم وناظرا في حلالهم وحرامهم فجعلوه بينكم حاكما فإني قد جعلته عليكم. عليكم لا على الكل على هؤلاء الذين كانوا في لا في زمن حياة الإمام حتى في زمن حياة الإمام. نعم إمام كان في المدينة وما كان لهم يد إلى الإمام عليه السلام أن يتحاكموا إلى الإمام في مسائلهم.
جعل من الإمام
سيدنا الأخ
جعل من الإمام أنه جعلت عليه
نعم جعلته حاكما فيما بينهم بأسف
مباشرة
لا المسألة ولاية
لكن الولاية في فرد واحد يكون مقصود
هذا ولاية الأصلية، الولاية التبعية، هذا
التبعية.
فرغنا من هذا الأمر قبل زمان، ولا نعود إلى ما قلناه سابقا. فرغنا عن هذا الأمر، قلنا أن ولاية الفقيه لم يكن لأصل الغيبة فقط، حتى في أصل الحدوث كانوا يجعلون هناك فقهاء كانوا يأمرون أبان بن تغلب وزرارة بن أعيان وبعض فقهاء المعاصر في أصل الإمام عليه السلام الذين تفقهوا عند الإمام وتعلموا علومهم، قال اجلس في المسجد وأفتي الناس فإني أحب أن أكون مثلك يفتي. أفتي الناس معناه استنباط الأحكام والفتوى للناس لإدارة أمورهم، والإمام موجود في المدينة المنورة. ولم يكن الإمام صلى الله عليه يستطيع أن يدير أمور المسلمين في مناكب بعيدة. وقلنا أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يجعل محمد بن أبي بكر أو مالك الأشتر في منطقة بعيدة في مصر أو في مكان آخر جعله واليا، واليا في جميع الأمور. ولذلك عندما تراجع إلى عهد الإمام صلى الله عليه مالك الأشتر، كيفية اختيار الجيوش، كيفية اختيار القضاة، كيفية اختيار الأمور، مسائل الأزمة الزراعية، مسائل الاقتصادية والتجارات والتجار، كل الأمور التي تتعلق بحكومة كاملة وردت في عهد الإمام عليه السلام لمالك الأشتر، فجعله متوليا لجميع تلك الأمور، بينما أمير المؤمنين عليه السلام هو بنفسه كان في مدينة المنورة.
هاي الولاية الديوان العامة مولانا في فقهاء كندا، هذا ما في اختلاف. ونحن موضوعنا الآن الولاية اللي حاكم الحق أصلي، يعني ولاية الفقيه لازم يكون في فرد واحد مو بين الآباء في زمن.
هذا لازم أو لازم الآن كلامنا في هذا الأمر. قلنا أنه لا دليل على أنه يجب أن تكون هناك ولاية لشخص واحد، إلا إذا كان هناك تزاحم، إذا كانت هناك مصلحة في أن تكون شخص في مكان وشخص في مكان ولا منافاة بينها، كما قلنا أن فقهاء من الإيران فعلوا ذلك فعلا، جعلوا هناك ولاة يعني فقهاء لتصدي أمور الناس في منطقة دون منطقة، أرسلوا إلى هند شخصا وإلى كذا شخصا وكان يدير أمور الناس. فعلى ذلك أن وحدة ولاية الفقيه يجب إن في مكان واحد إذا كان في أماكن متباعدة بحيث لم يكن هناك تزاحم أو تعارض فيما بينهما أمر ميسور ولا مانع منه. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر.
سيدنا نظرة ما يجي هنا قد يقول قال إنه هناك وليان للأمر بالمسلمين،
لا للمسلمين لا في منطقة واحدة، يعني إذا كان الولاية في مكان واحد يصير تزاحم بين الولايتين، ولكن إذا كان ولاية في مكان وولاية أخرى في مكان أخرى لا تزاحم بينهما. هذا فقيه جامع للشرائط في الهند وفقيه آخر في مكان آخر، هذا أمر لا مانع منه.
من باب حكم ثانوي ممكن مولانا هذا، وإنت حقيقة ما
هذا أنت على حسب سنيغتي تحكيمي أو على حسب أدلة، هكذا يجوز أو ما يجوز، ليس هكذا نتكلم مع نفسنا، لا بد أن نكون يعني على المبنى. قلنا أن المبنى الذي هو مانع أن تعدد ولاية الفقيه أو ولاية الإمام أن يكون هناك تزاحم، إذا لم تكن هناك تزاحم لا مانع من ذلك. فكان مالك الأشتر هو والي في مصر، والي يعني كان يتولى أمور الناس، فعلى ذلك هذا أمر ميسور ولا مانع من تعدد الولايات في الأماكن. فرض محمود محقق في كثير من الأصلاء من زمن القديم كان موجود.
سؤالي هذا، لو أنه هذا المعين والولي المستقل في بلد ما
فعل فعلا
لم يرضى عن مخالفة ذلك الذي أعطى هذا الصلاحيات، ذلك الولي إما أباد الجماعة وقتل الجماعة وتجاوز أو أخذ أموال أكثر من هذا، وهذا ثبت من خلال مراسلات الإمام علي على الخلفاء وتعاهم إلى المنصب، قال تعالوا سبحان الله تعالى، فأليس له الحق ذلك؟ يشوف هو كمان فعل سيئة
نعم للإمام عليه السلام له الولاية الكبرى للإمام عليه السلام في جميع الشؤون، ولذلك مشروعية سائر الولايات موقوفة على على الإمام عليه السلام.
ولاية أولية.
نعم. وكذلك إذا كان أحد الفقهاء تصدى للولاية في جميع الأرض واستطاع أن يفعل ذلك هذا لا بأس به. إلا مانع إذا واحد من الفقهاء تصدى للولاية في جميع مناطق الإسلامية يجب على الكل إطاعته، ولكن إذا لم يفعل ذلك لمصلحة ما أو لعدم قدرته على هذا الأمر تولى الولاية في منطقة ولم يتولى في سائر المناطق، أو تولى الولاية في بعض الأمور، القسم الثاني الذي نبحث عنه نبحث هذا الأمر، تولى الولاية في بعض الأمور دون بعضها وترك المجال للآخرين، فللآخرين كذلك أن يتولى الأمور.
هذا ممكن، ولكن حينما نقول عن هذا بس قلنا عنه إمام، فالإمام له الحق في الولاية الكلية.
نعم.
أما إذا عبرنا عنه بالحق الآخر إيش من الإمام؟ نقول أن هذا ولي أهل المسلمين، كما أن ولاية علي عليه السلام كانت ولاية اتفاقية، نعم كانت ولاية إلهية نعم، لكن لم تظهر للوجود إلا كانت حالة الانتخاب. فمن صارت حالة الانتخاب واعترضوا عليها آخرون، يعني الذين مرقوا مثلا ومركثوا قالوا أنت لم نبايعك، نحن أنت في المدينة ومدينة مجموعة الناس بايعوا. قال إذا أصبحت ولاية على الجميع فالآن ولي أمر المسلمين، إذا ثبت أنه ولي أمر المسلمين وأنا مسلم في فلان بلاد المسلم، لذلك لماذا لم يكن عليه ولاية له؟ هذا هو يجرى أعمال الولي الفقيه وليس ولي السفير.
هذا كلام الخلف. أنا أقول إذا تولى جميع أمور المسلمين لا يوجد تزاحم له، ولكن إذا تولى في منطقة معينة
وخلي يقولون ولي الفقيه مال إيران، خلي يقول فقه مال باكستان،
نعم
ليش ولي أمر المسلمين؟
هذا قولنا كلامنا في الولاية، قلنا إذا كان هو تصدى لولاية جميع المسلمين لا يبقى مجال لآخر أن يتولى لأنه يزاحمه، ولكن إذا هو لم يتولى جميع المسلمين تولى في بعض الأمور دون بعضها،
يعني
أو في منطقة دون منطقة، عند ذلك يكون المجال كما حصل في زمان كثير من الفقهاء إلى الآن في السابق. وأنا الآن أتكلم بالنسبة لهذا الزمان كذلك.
لم يكن ولاية فقهية قبل مرات يجي
الأمور. إذا أنا أرجوكم
ولاية فقهية تجربة جديدة،
أرجوكم أن تسمحوا بإكمال الكلام بعد إكمال الكلام أسمع لكم.
بس قول أنا رجع كلمة بس ثواني هذا.
الآن أنت
الحمد لله هذه الولاية حقيقة إذا أقدر هو استطاع على العالم فإذا هذا هو للجميع صرح تمام، وإذا ما صار من باب مسبق من دعني ومصلحة لأجل المصلحة فإذا هناك غير حقيقة في الولاية بيدي.
أنا أقول هذا الأمر عندما استدلنا قلنا الدليل على عدم جواز ولايتين في عصر واحد التزاحم أو التعارض، فكلما ارتفع التعارض والتزاحم ارتفع المانع، بما أن كل الشفهاء قلنا عن الفقيه له شأن الولاية، أن نتكلم عن خروج الشأن إلى الفعلية في المستقبل، فعلى ذلك إذا خرج عن الشأنية إلى الفعلية من دون تزاحم مع الآخرين أمر لا مانع منه، هذا على الحساب. فعلى ذلك اليوم تحدثنا حول أنه هل يجوز أن تكون هناك ولايات متعددة في أصقاع مختلفة، وما إذا أحد الفقهاء الذي له شأن الولاية تولى الأمر في منطقة معينة لا في غيرها وترك سائر البلاد فارغا وشاغرا للآخرين، عند ذلك يجوز للآخرين أن يتولوا الأمور، بل يجب عليهم كذلك أن يديروا أمور المسلمين ولم يهملوا أمرهم كما كان في القديم. هذا أمر متحقق كثيرا ما، لأن الفقهاء ما كانوا يستطيعوا أن يتولوا الأمور في جميع البلاد، كان هناك حكومات جائرة كانوا يخافون منهم، لم يكن لهم قدرة على هذا الأمر، ولكن كان لهم قدرة في قريتهم أو في بيئتهم خصوصا في الأماكن البعيدة، كانوا يتولون الأمور، كانوا يجرون الحدود ويجعلون القيم على الأيتام وعلى الأسر، وكانوا يجعلون والي أو متولي للموقوفات المختلفة، كانوا يتصدون بعض الأمور في أماكن محدودة، بمعنى لم يكن هذا مقدور أن يعملوا في كل العالم. فعلى ذلك كلامنا إذا أن الولي الذي تولى الأمر يتولى الأمر في سبع من الأصباع وترك صائر الأصباع للآخرين، عند ذلك يجوز للآخرين أن يتولوا، بل يجب عليهم كذلك أن لا يهملوا أمور المسلمين وأن يتولوا أمورهم على حسب ما شرعه الله تبارك وتعالى، أن يقيموا الأحكام الشرعية في مناطقهم. هذا على الحساب. وبما أن الوقت انتهى، الأمر الثاني الذي أردت أن أذكر وما وجدت المجال إن شاء الله نذكر في الأيام القادمة، أن هناك كلام في التبعيد والتجزئة بحسب الأماكن، وهناك أمر آخر التبعيد والتجزئة بحسب الموضوعات المواضيع. يعني هل يجوز أن المواضيع التي تتعلق بحكومة واحدة هل يجوز أن يتملى، يعني يكون هناك ولايات بعض الفقهاء لبعض المواضيع والآخرون لمواضيع أخرى أو لا؟ بعبارة أخرى، يجوز التجزئة والتبعيد في مواضيع الولاية الموضوعات التي تتولى تلك الموضوعات أو لا يجوز؟ هذا كلام قابل للبحث، وإن شاء الله نذكره غدا إن شاء الله، ونذكر بالنسبة إلى الأمر الموجود في هذا العصر، هل ولاية الفقيه الذي كان للإمام خميني رضي الله عنه ومن بعده للإمام الخامنئي، ما معنى ولاية أمور المسلمين؟ أذكر هذا وأقول أن إجمال الكلام أن إمام الخميني والإمام الخامنئي حفظهما الله تبارك وتعالى وغفر الله لهما ولنا جميعا، أن الإمام جعل حكومته وولايته الشاملة لجميع جهات الحكومة في داخل حدود الدولة لا في خارجها، لم يجعل في سائر البلاد لا ولاة ولا قضاة ولا أشياء مختلفة، لم يتولى الأمر. الإمام الخامنئي أعلن رسميا بالنسبة إلى إمام الجمعة شأن تأيين الإمام الجمعة شأن الإمام شأن ولي الفقيه، ولكن بالنسبة إلى غير إيران أنا تركت الأمر مسموح لكل من يريد أن يكون إماما ولا نتدخل، رسميا أعلن هذا الأمر. ولكن في داخل إيران لا يجوز إقامة صلاة الجمعة إلا من خلال المؤسسة التي هي تحت إشراف الإمام الخامنئي، وهي عبارة عن دبير خامنئي أئمة الجمعة، يعني مكان تعيين أئمة الجمعة. هذا تولى هذا الأمر في داخل إيران ولم يتولى في خارج إيران. بالنسبة للضرائب، الضرائب نعم هو ذكر قلنا نحن تولينا هذا الأمر في داخل إيران، ولذلك خارج إيران متروك للآخرين،
لا يريد أن يتولى،
نعم لا لمصلحة فعلا يمكن التجزئة. أقول يمكن التجزئة، يعني أنه تولى الأمور عامة الأمور في داخل إيران دون خارجها. لماذا؟ لأن في الخارج ليس الأمور متواطئة لهذا الأمر، يصير سببا للفساد للفتنة. إذا كان الإمام الخامنئي يعين لمدينة النجف محافظ أو يأمر بالانتخابات في كذا، هذا يصير سببا للفتنة في المجتمع. يعني كما أن أئمتنا عليهم السلام لم يكونوا يتولون الأمور إلا بما فيه مصلحة الأمة، ولكن إذا فوضى والفساد أمر غير مرغوب.
نحن في الهند منطقة 100% مثل الجمهورية الإسلامية، هم مطيعين هناك كل
مطيعين مطيعين، ولكن
تعرفون تعرفونا كلهم
أعرفوا مطيعين، ولكن هل الإمام الخامنئي جعل هناك واليا على كارجيل يتولى أمورهم؟ هل أذن لوالي كارجيل هو أن يكون واليا حتى يكون واليا مشروعا؟ هل أذن له؟ فعلى هذا
لا، بس هذا لا يعني السيد القائد لم يعمل ولايته في غير الجمهورية في بعض الموارد.
نعم الآن
نتائج بعض الموارد أعمل
إن شاء الله. أنا في قسم من الكلام سوف نذكر أنه أن الإمام الخميني والإمام الخامنئي بالنسبة إلى مسائل الدولية لهم سياسات أعلنوا لكل المسلمين، فمن خالفهم خالف الإمام عليه السلام، ولكن أمور جارية في داخل البلاد خاصة لإيران. إن شاء الله نحتاج إلى شيئا من التروي بالصبر حتى نبين هذا الأمر، ولايته ولاية عامة للمسلمين في المجالات الدولية والسياسات العالمية، ولكن في وإدارة الأمور الخاصة لا، في بعض الأمور مخصوصة إلى بلاغها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.